الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب في كراهية النذور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. هذا حديث أيضا رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وبين السبب: لا تنذروا، هذا نهي لكنه محمول على الكراهة على الصحيح لأجل الرفق بالمكلف، وإلا فالنذر نذر الطاعة، الوفاء به واجب، هو طاعة يحب الله تبارك وتعالى، وإنما نهي عنه رفقا بالمكلف لئلا شق على نفسه قد يعجز عن الوفاء. الأقرب أن النهي ليس التحريم، وهذا اللي عليه أكثر العلم أنه محمول على الكراهة، لأن النذر بذاته ليس حراما، نذر الطاعة هذا يؤول إلى فعل خير الطاعة، لكن نهي عنه لمحاذير. المحذور الأول أنه قد يعتقد هذا الناذر أن الله سبحانه وتعالى لم يجب دعوته ولم يحقق له مراده إلا لأجل ما وعد به من الخير، يقول: لئن شفاني الله لأعتقن رقبة، أو لا تصدقن بكذا، أو لا صمن كذا، فيظن أن الله سبحانه وتعالى شفاه لأجل ما وعد الله به من هذا من هذه العبادة والطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأنه لا يقدر له من أجل أنه نذر. الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل، يعطي عباده ابتداءً بدون مقابل، هذا يصلح للبشر، يقول: إن فعلت كذا فلك كذا، لأن البشر في الأصل لا يفعلون إلا بمقابل. أما الله سبحانه وتعالى فهو صاحب الفضل وصاحب الكرم والجود، يعطي عباده ابتداء بدون يجعل له مقابل، إذن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كريم، يعطي بلا حساب، فلا يصلح أن يتعامل مع ربه بهذه الطريقة: إن يا ربي إن فعلت كذا أنا أفعل كذا، هذا ما يليق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وفي لفظ في الصحيحين: فإن النذر يوافق القدر، يوافق القدر، يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن هذا المريض سيشفى وأنه لن يموت من هذا المرض، فوق: لئن شفاني الله لأصومن شهرا، شفاه الله سبحانه وتعالى. هل هذا الشفاء من أجل النذر؟ لا، هذا الشفاء وافق القدر. إذا النذر وجوده وعدمه، وجوده وعدمه من جهة حصول الشفاء سواء، لا أثر له في حصول الشفاء، لكن الجاهل قد يظن أن الله سبحانه وتعالى إنما شفاه لأجل النذر، فيتشجع مرة أخرى، قل: الله نذرت شفاني الله، إذا وقع في كربة ثانية نذر، كلما أصابه شيء في نفسه وفي أهله أو ولده نذر. هذا لا شك أنه لا يليق أو لا يحسن التعامل به مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أن هذا الناذر بخيل، الناذر هذا متصف بصفة البخل، هذه صفة البخيل أنه لا يخرج إلا إذا ألزم نفسه، أما الكريم فلا يحتاج إلى إلزام، يعني في نفسه بدون أن يتكلم يضمر الشكر، إذا شفاه الله فإنه يشكر بكل طاعة يقدر عليها من قول أو فعل، كصيام أو صدقة أو نحو ذلك. إذن لا ينبغي أن يتصف بهذه الصفة وهي البخل. المحظور الثالث أنه قد يعجز أو قد يتساهل في الوفاء بالنذر فيقع في الإثم، وكم من ناذر أهمل النذر ولم يفي به فيأثم، فهو في سعة. كم إنسان قال لا علي نذر إن حصل كذا أنا أصوم أيام البيض ما عشت، يصوم شهر شهرين سنة سنتين ثم يبدأ يتململ ويبدأ يتضجر ويبدأ يتساهل ويبحث عن الرخص ويبحث عن من يفتيه بأنه يجوز له أن يترك الصيام. فالجواب أنه لا يجوز أن يترك الصيام حتى لو عاش ما عاش، ما دام أنه نذر طاعة يقدر عليها فليس له مخرج. فهذا شك أنه من محاذير النذر. صارت كم محذور؟ ثلاثة. الأول قد يظن الله لا يعطيه إلا بمقابل، هذا لا يليق بالله. ثانيا البخل، أنه لا ينبغي صفة البخل. الثالث أنه قد يهمل النذر فيعثم فيبقى في سعة ويضمر الخير في نفسه. والله سبحانه وتعالى ذكر نموذجا لمن نذر وأخلف، من هم؟ ومنهم الله سبحانه وتعالى ذكر هذا نموذجا وجعله يعني موعظة تحذير. ومنهم، الضمير يعود إلى من؟ ومنهم، أي منهم منافقين. ومنهم من عاهد الله، هذا نذر زيادة، لئن آتانا من فضلي لنصدقن، هذا اللام لام قسم، عهد قسم، لنصدقن ولنكونن من الصالحين، أكثر من قسم، الصدقة والصلاح. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ما النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. العاقبة صارت وخيمة والعياذ بالله. فالإنسان في سعة، ينبغي له أن يدخل نفسه في هذه المحاذير وهذه المخاطرة، يقبل العافية، وإذا حصل خير يستر للشكر، يتصدق ويحسن بما يتيسر له، ويكون في سعة. إن فعل فهو مأجور، وإن لم يفعل المستحب ليس عليه إثم. إذن الأقرب أنه على الكراهة، وهو يعني المشهور والأرجح أنه ليس على سبيل التحريم. من العلماء ذهب إلى التحريم لكن فيه بعد. طيب لو قال قال الله سبحانه وتعالى مدح الموفين بالنذر، فقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهل هذا يتعارض مع النهي عن النذر؟ نقول ما يتعارض، أن المدح على الوفاء وليس على ابتداء النذر. نقول الابتداء شيء والوفاء شيء آخر، الابتداء منهي عنه والوفاء واجب وممدوح صاحبه. طيب في آية ثانية ويقول تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من نصيب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هل هذه فيها حث على النذر والترغيب فيه؟ لكن لو ضمنها معلق قبلها وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلمه ويجازيكم أو يثيبكم عليه، هل في هذه مدح للنذر؟ نقول ما في تعارض، وليست مدحا للابتداء، لكن ما وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر يعني وفيتم به، لأن هذا هو المقصود، هذا هو الذي يثاب عليه الوفاء. أما مجرد النذر والتلفظ هذا ليس محل ثواب، ثواب في الوفاء، ولذلك من تلفظ ولم يفي فهو آثم. الذي يثاب هو الذي يوفي النذر. لا تعارض، الحديث صريح نهى عن النذر لا تنذروا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى صريح لا تنذروا. فإذا هذا هو الأصل، وما جاء من النصوص المحتملة يؤول بما يوافق هذا الحديث. باب في وفاء النذر. عن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال: أوف بنذرك. هذا حديث متفق عليه مشهور، وفيه دليل على أن من نذر حال الكفر ثم أسلم أنه يجب الوفاء به، لأنه دين عليه، وزال مانع القبول وهو الكفر، فلا مانع من الوفاء. يعني ولا يتعارض مع قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما فعلوا من الشرك والقبائح من ترك الواجبات وفعل المحرمات، يعني ما حصل هذا مغفور من أجل الترغيب في الدخول في الإسلام، أيا كان شرك، قتل، زنا، سرقة، كل شيء ما سبق قبل الإسلام معفون عنه. لكن النذر ليس شيئا فعله قبل الإسلام حتى نقول الإسلام يجب ما قبله، لا، هذا الآن دين، هذا دين، يعني تعهد وألزم نفسه بطاعة، لو فعل حال الشرك لم تقبل، فلا يعمر بالوفاء حال الشرك، إنه لا فائدة من الطاعة في حال الشرك، لأن الشرك محبط لجميع الأعمال. لكن لما زال المانع وهو الشرك، الآن عمله مقبول، وهذا الآن دين عليه، فما المانع من أن يوفي بنذره؟ لكن ما يسحب هذا، مثلا إنسان قتل خطأ حال الشرك ثم أسلم، نقول له: عليك كفارة، أنك قتلت والكفارة واجبة، لا، هذا الفعل مغفور له. كل ما قبل الإسلام من فعل أو ترك، يعني قد وقع وحصل من فعل محرم أو ترك واجب، هذا مغفور له، ترغيب له في الإسلام، لأن لو أخذ بما فعل في حال الكفر لما أسلم كثير من الناس، لأنه سبق أنه قتل مثلا أو زنى أو سرق أو رابع عنده مال من الربا، فإذا علم أنه إذا أسلم سيقتص منه على القتل، تأخذ أموال الربا، تخرج من يده، فربما أنه لا يسلم، لها ترغيب له بالإسلام، فما حصل وانتهى فإنه لا يؤخذ به، لكن هذا باقي، هذا وعد، النذر شيء باقي، مثل نكاح المشركين، ما حاله بعد الإسلام؟ نقول: ما المحظور الماضي هذا ما يلتفت إليه، وإذا كان المحظور باقيا إلى الإسلام موجودا فإنه لابد أن يزال. مثال: شخص تزوج امرأة في العدة حال الشرك ثم أسلم بعد انتهاء العدة وهي ما تزال معه، ما حال زواجه بعد أن أسلم؟ نقول: يجدد ولا محتاج؟ لا يحتاج، لأن المحظور قد زال، المحظور زال، العدة انتهت لما أسلم، العدة انتهت، فلا يعني يقر هذا العقد. لو تزوج أخته من الرضاعة ثم أسلم وهي معه، ما يقر، لأن المحظور باقي بعد الإسلام، بعد ذلك فقس. تزوج خامسة وأسلم، يترك، يفارق واحدة، لأن المحظور موجود، وهكذا، فينظر في المحظور، إن كان قد زال فإنه يقر عليه، وإن كان باقيا فإنه لابد أن يصحح. كذلك النذر باقي في ذمته، لأنه وعد في المستقبل وأسلم وهو في ذمته. يعني في باب الصيام والاعتكاف تكلمون عن هذا الحديث، هل يشترط الصوم للاعتكاف أم لا، وأقل مدة الاعتكاف، هذه مسائل معروفة في كتاب الصيام، لكن الخلاصة أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف. لو اعتكف شخص ولم يصم، يعني إنسان مريض واعتكف ولو في رمضان هو مفطر، اعتكافه صحيح، أو إنسان نذر يعتكف في غير رمضان واعتكف ولم يصم فاعتكافه صحيح، لأنه ليس في دليل يدل على وجوب أن يكون صائما أو على اشتراط الصيام في الاعتكاف. وقوله هنا ليلة، هذا مما استدل به على أن الصيام ليس شرطا لصحة الاعتكاف، لأن الليل ليس محلا للصيام. ورد ليلة، ورد يوم في الروايات، وهذا أقل ما ورد، يوم أو ليلة، وما دونه فليس بمشروع كاعتكاف ساعة أو ساعتين أو من فرض إلى آخر، هذا غير مشروع لأنه لم يرد، ولا صف العبادات التوقيف. باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا الحديث يدل على جواز الحلف بالصفة، لأن هذه صفة، ومقلب القلوب هذه صفة، فيجوز الإنسان يحلف بأسماء الله أو بصفات الله، مثل وعزتي وعزتك، لا وعزتك، فيجوز الحلف بالأسماء والصفات، ولا يجوز الحلف غير ذلك. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الحلف بهذه الصيغة؟ لعظم شأن تقليب القلوب. ما من قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما شاء أقام ومن شاء أزاغ. ثم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فينبغي أن يكثر من هذه الدعوة، لأن الأمر عظيم، الإنسان قد يزيغ قلبه في يوم، كما في الحديث عند مسلم: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية. الإنسان ما يأمن، قلوب بيد الله. ولكن لا شك أن للثبات أسباب وللزيغ أسباب، من أخذ بأسباب الثبات ثبته الله، ومن تساهل وفعل أسباب الزيغ قد يزيغ الله قلبه، عياذا بالله. لا شك أن المعنى مقلب القلوب، هل المراد تقليب القلب نفسه ولا تقليب الإرادات التي في القلب والنيات؟ الثاني بلا شك، ليس المراد تقليب ذات القلب، إنما تقليب ما في القلب من الإرادات والنيات، هذا هو المراد. باب في ثواب من اعتق رقبة. ما علاقة العتق هنا مع أنه في أبواب النذور والإيمان؟ لأن كفارة النذر كفارة يمين، والكفارة عتق أو إطعام أو كسوة. باب في ثواب من اعتق رقبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة. ليس المراد المؤمن يعني الدرجة العالية اللي أعلى من الإسلام، لا، مؤمنة بمعنى إيش؟ مسلمة، لأن الإيمان إذا جاء وحده فهو يعم الجميع، فهو بمعنى الإسلام، يعني ما يشترط أن يكون في الدرجة العالية. لو أعتق مسلما عنده فسق، تقصير معاصي وفسق، يدخل في الحديث، لكن الأجر لا شك أنه يزيد وينقص على حسب إيمان المعتق من جهة، وحسب نفعه من جهة أخرى. لو أعتق عالما أو طالب علم، أعتقه فرغه للتعليم، هذا أفضل. أعتق عابدا كان مشغولا بالرق، فلما اعتقه تفرغ للعبادة، هذا أفضل. والأصل أنه يحصل العتق من النار، ولكن الأجر يتفاوت على حسب فضل ونفع المعتق. من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار، حتى يعتق فرجه بفرجه. هذا حديث متفق عليه في اشتراط الإيمان لحصول العتق من النار. طيب، من أعتق كافرا فهل له أجر؟ وهل يجزي في الكفارة إذا كان عليه كفارة يجب في العتق، كفارة يمين وكفارة قتل خطأ وكفارة الفطر في نهار رمضان وكفارة الظهار. نبدأ بالسؤال الأول، من أعتق رقبة كافرة فهل يحصل العتق ولا ما يحصل؟ ظاهر حديثه ما يحصل، أن اشترط الإيمان. هل له أجر في عتقه ولا ما له أجر؟ نقول له أجر إذا لم يعلم أنه سيلحق بالمشركين، إذا علم أنه إذا اعتق ذهب إلى المشركين وصار معهم على حرب المسلمين هذا لا يجوز عتقه. وأما إذا علم أنه لن يذهب ففيه أجر، فيه أجر، في كل كبد رطبة أجر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن هذه قاعدة، الإحسان فيه أجر مهما كان، على كافر غير محارب أو على بهيمة أو على أي شيء كان، في كل كبد رطبة أجر، لكن بشرط أن لا يعان على حرب المسلمين، هذا الشرط. إذن يؤجر على عتق الكافر لكن لا يصل إلى هذا الفضل وهو العتق من النار. وفي أيضا يعني حث على إعتاق الرقبة الكاملة، يعني لو واحد عنده عبد مقطوع اليد أو مقطوع الرجل أو ذاهب العين أو ما شابه ذلك فإنه لا يحصل له تمام العتق، أنه قال أعتق الله بكل عضو، اليد باليد والرجل بالرجل والعين بالعين وكل شيء، كل عضو بالعضو. فإذن يحرص المعتق على أن يعتق عبدا كامل الأعضاء. هل يجزي في الكفارة؟ أقول أما كفارة القتل فلا يجزي قولا واحدا، لأنه نص الآية، ومن قتله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق. أما في بقية الكفارات كالظهار والجماع في نهار رمضان كفارة اليمين هذه محل خلاف، منهم من يقيس هذه الكفارة على عتق على قتل خطأ، ومنهم من يمنع القياس لاختلاف السبب، أن السبب مختلف، هذا سبب، هذه سببها القتل وهذه سببها الظهار وهذه سببها اليمين وهكذا. يقول إذا اختلف السبب لم يصح القياس، فيه اختلاف، لكن الأرجح أن القياس صحيح لأن الجميع مشروع لتكفير الذنب الحاصل بهذا الفعل. الجماع في نهار رمضان كبيرة، أفطر عامدا بالجماع الذي هو أشد المفطرات، إذن عليه ذنب يكفره العتق، فعتق المؤمن أعظم وأفضل من عتق الكافر. كذلك الظهار وإنهم ليقولون منكرا من القول والزور، فهذه كفارات لأجل تكفير ما حصل من الذنب، وعتق الكافر ليس كعتق المؤمن، فالأقرب أنه لا يجزئ إلا الرقبة المؤمنة. حتى يعتق فرجه بفرجه، هذه استشكل بعض العلماء، قال هذا يدل على مغفرة الكبائر، أن الذنب الذي يتعلق بالفرج يعني غالبا هو الزنا، أما ما دون الزنا كالمفاخذة والاستمناء وكذا هذا ما في إشكال، لأن الصغائر تكفر بالطاعات، الصلوات الخمس ورمضان رمضان والجمعة الجمعة مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، يعني الطاعات لا تكفر الكبائر، إذا كانت الصلاة لا تكفر الكبائر فغيرهم باب أولى، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ لأنه صرق حتى يعتق فرجه بفرجه، وقد يتعلق بالفرج كبيرة وهي الزنا. نقول هذا ليس تكفيرا، هذا من باب المعادلة والموازنة بين السيئات والحسنات، قد يكون عند الإنسان زنا، قد يكون عنده ربا، قد يكون عنده سرقة، وعنده أعمال عظيمة أجورها تكون أكثر من سيئات هذه الكبيرة، فتذهب هذه مقابل هذه، يعني الموازنة غير التكفير، الصغائر تذهب تكفر بالطاعات بدون نقص من الحسنات، وأما الكبائر فإنها قد تذهب لك بمقابلها من الحسنات. واضح هذا؟ والوزن يومئذ الحق، فتوزن الحسنات توضع في كفة والسيئات في كفة فيحصل الموازنة. فالكبائر قد ينجز ما يعذب، لكنها تؤثر على الحسنات مقاصة، يذهب جزء من الحسنات مقابل كسيئات الكبيرة. أما الصغائر فإنها تغفر بدون مقاصة. هذا الفرق بين الكبائر والصغائر. باب في الرجل يلطم خادمة، يعني استطرد المؤلف لما ذكر العتق استطرد ذكر بعض الأبواب. وعن سويد مقرن المزني رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها، يعني خادم هذا يطلق على الذكر والأنثى، قال إلا واحدة لأنها كانت أنثى جارية، فلطمها أحدنا أي ضرب مع الوجه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وهذا حديث حسن صحيح رواه مسلم. هل العتق الوجوب في اللطم ولا على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب. ما الدليل؟ الدليل من جهتين. الجهة الأولى قالوا أجمع العلماء على أن اللطم والضرب الخفيف لا يجب معه العتق على سبيل الاستحباب، هذا إجماع من أهل العلم. أما الشيء الشديد هذا يعتق به، كما لو قطع عضوا أو مثلا أتلف منفعة ضربه حتى ذهب سمعه أو بصره أو نكاحه وما شابه ذلك فإنه يعتق عليه بدون اختيار، لأنه ثبت أن رجلا أقعد جارية على مقلات حارة فاحترق عجزها والعياذ بالله، يعني هذا يعني فعل بشع. فلما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام طلبه فهرب فاعتقها بدون يعني رضا أنه اعتدى عليه. واحد قطع مذاكير عبد له، نظر إلى جارية، رأى العبد ينظر إلى جارية فغار فجبه قطع ذكره، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنت حر. قال لمن ولائي؟ قال لله ورسوله، يعني لم يجعل ولاءه لهذا السيد. هذا عدوان شديد، هذا أقعده على مقلاة حارة فاحترق عجزها، وهذا قطع مذاكيره، فإذا فعل مثل هذا جناية كبيرة عتق عليه بدون اختياره، ويكون ولاؤه لله ورسوله ما يكون ولاؤه لهذا السيد. أما الضرب اللطم نحوه فإن هذا لا يصل إلى وجوب العتق. ثم أيضا الدليل الثاني أنهم لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعتقها قال يا رسول الله ما لنا خادم غيرها، فأذن لهم أن تخدمهم حتى يستغنوا عنها. ولو كان العتق واجبا تعتق بدون اختيارهم لما أذن لهم باستخدامها حتى يستغنوا عنها. لكن لا شك إذا ضربه بدون ذنب فإنه آثم وسيقتص منه يوم القيامة، وإذا ضرب على قدر الخطأ كما يؤدب ولده وزوجته فلا حرج عليه. وجاء حديث في السنن صحيح أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي مماليك يكذبونني ويعصونني، وذكر خصلة ثالثة فضل يخونونني وأنا أشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ فماذا قال له؟ قال عليه الصلاة والسلام ينظر ما كذبوك وخانوك وعصوك وضربك إياهم، فإن كان الفضل لهم عليك اقتص منك، وإن كان الفضل لك عليهم اقتص منهم. فجعل يبكي وقال لا خير، أشهدك أنهم أحرار لوجه الله، لا خير لي فيهم. شوف الورع لما علم أنه قد يكون له عليه فإنه يعني خاف أن يكون عليه الحق، فاعتقهم مع إمكان بيعه، بإمكانه أن يبيعهم وتخلص منهم. لكن يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم وشدة خوفهم من الله تبارك وتعالى. فهذا هو حال الإنسان مع الزوجة، مع الولد، المدرس مع الطلاب، السيد مع العبيد، الراعي مع الرعية. عموما إذا أدب رعيته بالعدل فهو ماجور وليس عليه شيء، وإذا زاد فإنه يأثم على قدر ما زاد، إلا لو أخطأ، يعني إنسان اجتهد لكنه ما وفق، أخطأ الولد فعاقب عقوبة زائدة لكنه باجتهاد ما تعمد ظلمه، فالله يعفو عنه، لأنه له حق التأديب لكنه أخطأ فيه، فليس كالمعتدي، أن هذا مشروع له، الأصل مشروعية التأديب لكنه زاد بدون تعمد. وذلك يقول جل وعلا في المخاطب الأزواج: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا أطعنكم، الضرب يجوز عند النشوز، والنشوز والعصيان، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذا تكلمنا في الدرس الماضي، هذا حديث حسن صحيح، تكلمنا في الدرس الماضي، وذكر مؤلفنا أيضا أن هذا أنه لا يكفر إذا لم يعتقد الكفر، وأنه قول جمهور أهل العلم أنه إذا كان حلف لإظهار كراهية هذه الملة، يعني واحد قال له مثلا، قال له: أنت قلت كذا وكذا، قال: ما قلت، وهو قد قال لكن يريد أن يبرئ نفسه، قال: ما قلت، قال: إلا قلت، قال: أنا يهودي إن كان قلت هذه الكلمة. هو ماذا تفهم الآن؟ هو صحيح أنه كاذب الآن، هو قال، لكن حينما قال هذه الكلمة ماذا يريد؟ يريد أن يبين شدة كراهية اليهودية، وليس عنده رضا بهذا الدين، من شدة بغضه له ذكره لتأكيد خبره، لتأكيد خبره. صحيح أنه كذب في هذا الخبر، لكن فرق بين اللي يقولها للتأكيد، وكأنه يقول: من شدة كراهتي لليهودية أنا أدعو عن نفسي بأني يهودي، أو أقر عن نفسي بأني يهودي. هذا يعني يدل على شدة بغضي لهذه الديانة، وهو يأثم على كذبه لا شك، هذا يعني كذب ويأثم عليه. لكن يصح حد الكفر؟ الجواب أنه لا يصح حد الكفر حتى لو كان كاذبا، لأن الكفر يحتاج إلى اعتقاد. إنسان يقول يريد أن لابد أنه يختار الكفر، يختار. وذكر من أكره على الكفر لم يكفر، أنه لم يعتقد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الآن لو قال أنا هو يهودي إن كان فعل، ولو قيل له: أنت يهودي؟ شو يقول؟ يقول: أعوذ بالله. طيب ليش تقول أنا يهودي؟ قال: عشان يصدقني. طيب ليش تكذب؟ قال: خايف أنه يعاقبني وكذا. يعني تعرف بعض الناس يخشى من العقوبة فيكذب ويحلف كاذبا لأجل أن يسلم من العقوبة. هذا شك أنه لم يكفر، لم يقصد الكفر. إذن هذا لابد منه، لابد منه. ويعول الحديث أنه خرج إما يحمل على من قالها معتقدا راضيا بالكفر، هذا التوجيه، أو التوجيه الثاني أن يقال خرج مخرج الزجر للتحذير من المخاطرة بالدين وجعل الدين العوبة. إنسان يحلف كان حاله يحلف لا وليصمت، ما يتلاعب بأمور عظيمة مثل الدين أو الطلاق، عليه الطلاق وكذا. حتى كلمة عليه الطلاق حرام، لا يجوز أن يستعملها إنسان في التأكيد أو المنع، لأن الطلاق ميثاق غليظ ونعمة من الله تبارك وتعالى، فلا يجوز إنسان يتلاعب به. وذلك الحديث صريح: من كان حالف ليحلف بالله أو ليصمت، ليس في شيء ثاني. لا يجوز الإنسان يتلاعب بهذه الأمور، حتى الدعاء على الناس. بعض الناس يقول: الله اجعلني أموت إن كنت كاذبا، ما له داعي. أو يقول: يعلم الله إني صادق أو إني فعلت، هذا أيضا ما يصلح، لأن يعني لو كان كاذبا نسب الخطأ في علم الله. كيف يقول: يعلم الله إني ما سويت، وهو فعل، ما يصلح، نسبة الخطأ، الله عز وجل يعلم أنك فعلت، يعلم الأمور على حقيقتها، وأنت تقول يعلم الله أني ما فعلت، والله يعلم أنك فعلت، إذا كانك تقول الله أخطأ في علمه والعياذ بالله. فكل مثل كل هذه الألفاظ لا يجوز الإنسان أن يستعملها في المنع أو الحث أو التأكيد، أمامه شيء واحد الحلف فقط، حتى الحلف أيضا لا يجوز الإكثار منه في الأمور الحقيرة. ولا تطع كل حلاف مهين، لمهانته لا يصدق إلا بالحلف، كل هذا محرم ولا يجوز. الإنسان إذا كان صادقا ولا يعهد عليه الكذب يصدق، إذا قال فعلت أو ذهبت أو قلت أو ما قلت يصدق لأمانته وثقته. أما الذي ليس له أمانة حتى لو حلف قد لا يصدق، لأنهم يعرفون أنه كاذب ولا يثق به. صلى الله عليه وسلم. باب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة. هذا شك محرم، النذر هذا فيه طاعة ومعصية، المشي الأصل طاعة لكنه فيه مشقة فيسقط ما عجزت عنه كما سبق. والشيخ الكبير هذه المرأة قال لتمشي ولتركب، هذا لفظ الصحيحين لتمشي ولتركب، والشيخ الكبير لم يقل لم يمر بالمشي لأنه لا يستطيع. هذه امرأة ليست كبيرة وليست مريضة، قادرة على بعض المشي، فأمرها أن تمشي ما قدرت عليه وتركب. والشيخ الكبير قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمر أن يركب ما أمر أن يمشي. إذن الطاعة إذا كانت شاقة يأتي منها ما استطاع وما عجز عنه يسقط، وأما المعصية فلا يجوز أن يفعلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب، يعني إذا عجزت، ولتختمر يعني إذا عجزت عن المشي ولتختمر، هذه معصية، الكشف معصية، ولتصم 3 أيام. قالوا هذا حديث حسن، يعني العلماء ضعفوا هذا الحديث في سند عبيد الله ابن زحر، وهذا قال في الحاشية عبيد الله بن زحر بفتح الزاي وسكون الهاء، ابن زحر الضمري مولاهم الأفريقي صدوق يخطئ. وجاءت روايات أصح من هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها ببدنة تذبح بدنة، فهذا يعني لأنه كما سبق الأمس حرام دخله نقص فيجبر بدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدل أيضا أنه ما أمرها بكفارة النذر لأن أبا إسرائيل كما في صحيح البخاري لما نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم، قال ليقعد، أمره أن يقعد وأن يستظل ويتم صومه، ولم يأمر بكفارة نذر. فإذا هذه هنا كذلك أمرها أن تختمر لأن الكشف حرام، وأمرها أن تركب إذا عجزت عن المشي، وأمر ولم يأمرها بكفارة النذر لأنها فعلت ما استطاعت، ذهبت إلى مكة كما نذرت ومشت ما استطاعت، وما عجز عنه يسقط، لكن الإحرام دخل نقص فأمرها بجبره بدم. إذ سبق الجواب عليه في درس الماضي أنه قد أنه أمره لم ينقل، والعدم النقل ليس دليلا للعدم، والتصريح بهذا ضعيف، يعني نقول هذا ضعيف، نقل كفارة ضعيف، فلا نستطيع نستدل به لضعفه، لكن يعني الثبوت فيه ضعف، لكن هل عدم النقل نجزم أن نقل العدم محتمل؟ تكفرك لا نأخذ بهذا الحديث، ليس لا نستدل بهذا، نقول أنه في الحديث السابق حديث عائشة لنا كفرت لا نذر في معصية وكفرت كفارة يمين، ورد في بعض النذر نذران ما أريد به وجه الله فكفرته الوفاء وما كان للشيطان فلا وفاء فيه كفرته كفارة يمين، حديث فيها ضعف لكن تتقوى بالشواهد. عن ابي هريره باب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله، ومن قال تعالى اقامرك فليتصدق. هذا حديث حسن صحيح ومتفق عليه، وهذا يدل على تحريم الحلف بغير الله تبارك وتعالى وانه شرك كما سبق، وكفارته كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وليس معناه أن الإنسان يعني يتعمد الحلف ثم يقول لا إله إلا الله، لا، هذا يعني لا شك أنه لا يجوز الإنسان يفعل محرم ويكفر، لا، نقول لا تفعل ولا تكفر، فالفعل محرم، لو تعمد أن يقول سأفعل هذا المحرم والحمد لله له كفارة وأكفر، هل تبرأ ذمته؟ هل يجوز؟ لا، كونه يقصد هذا لا شك أنه حرام، وقد لا تكفر كفارة إذا فعل بهذا هذا التساهل والتلاعب في دين الله تبارك وتعالى، لكن نقول إذا وقع فيه يعني نسي أو غلبته الشهوة ثم ندم فله ما يكفر به، مثل الحديث النخامة في المسجد أو البصاق في المسجد خطيئة وكفرتها دفنه، هذا في المساجد اللي فيها تراب، هل يجوز أن يتعمد أنه يدفن يبصق في المسجد ثم يدفن؟ لا، في خلاف لكن الراجح أنه ما يجوز، لكن لو نسي أو تساهل أو فعل يستغفر الله ويدفنه. إذن لا يجوز الإنسان أن يتعمد المعصية بحجة أنه سيكفر، أنا أقول لا يجوز، لكن إن وقع عليه أن يندم ويعزم على عدم العود ويأتي بما يكفر الذنب. وش علاقة القمار بالصدقة؟ ما قال تعالى أقامرك، القمار معروف هو الميسر اللي فيه غانم أو غارم، العلماء عندهم قاعدة يقول كل معاملة فيها غانم أو غارم فهي قمار بأي صورة بأي شكل، يعني ما يشترط كلها صورة معينة عن طريق كذا أو كذا، لا، صورها ما تنضبط ولا تنحصر، الضابط فيها أنه في غانم أو غارم، يعني في مثال قد يلتبس على بعض الناس، مثلا شخص يضع مسابقة ويقول الفائز له سيارة، وكيف يدخلون في هذه المسابقة؟ يشترون اللي يسمونه كوبون، مثلا ورقة واحدة يبيعونها بخمسة ريالات، يشتري خمس ريالات بسيطة حتى لو ما فزت أمر سهل، سهل بالمبلغ لأنه يسير، حين يكون بريال أو بريالين فيشتري هذه ورقة ويعبيها ويدخل المسابقة، ما يهم يقول كل ريال وريالين ما همتني، هل يجوز هذا؟ ما يجوز. والذي عد هذه المسابقة وضع جائزة كبيرة سيارة حين يجعله مليون ريال من أجل إيش؟ أن يكثر الداخلون، صحيح حط مليون ريال لكن كم شارك؟ شارك يمكن مليونين من الناس طمعا في المليون، وحط ريال حتى يجر الناس، الجائزة مليون والدخول بريال، كم إنسان يدخل؟ أعداد هائلة، يقول ما هي خسران ريال إن فزت ولا ما هي مشكلة، صحيح يعطي المليون لمن يكسب لكنه أخذ مليونين أو ثلاثة، هذا هو هذا نوع من القمار. فإذا القمار وكل معاملة فيها غانم، التأمين السيارات قمار ولا لا؟ ينطبق عليه القمار، أنه يدفع مبلغ أيا كان سنة، قد تصدم سيارة تصلح بعشرة آلاف عشرين ألف أربعين ألف أو أكثر، وقد تمر السنة ولم يحتل شيئا وراح عليه ألف ريال أو أكثر أو أقل، هذا قمار. يعني إما أن يذهب عليه الألف أو يغنم أضعافه، لأن هذه واضح أنها قمار. وأنا هذا فقس، كل معاملة فيها غانم أو غارم فهي قمار بأي شكل وبأي صورة. طيب ما علاقة الصدقة بالقمار؟ قال تعالى وقال ملك فليتصدق، ها؟ لأن معصية في المال، معصية في المال فيداويها من جنسها، يتصدق تأديبا لنفسه. هذا اللي ما قامر الآن، هذا ما دخل بالقمار، قال تعالى وقامرك، لكنه تذكر أنه حرام فعدل عنه ويتصدق. هذه الصدقة هل هي واجبة أم مستحبة؟ يظهر أنها على سبيل الاستحباب، أنه لم يفعل شيئا، قال تعالى وقامرك ولم يفعل، لكنه يؤدب نفسه بهذه الصدقة من أجل أن يبعدها عن أسباب الوقوع في المعصية، لأن هذا الكلام هو السبب، تعال وقامرك ثم يحصل القمار بعد ذلك، ليظهرنا هذه على سبيل الاستحباب. إذن هذا الآن قبل القطب، لو فعل وحصل القمار وربح، طلع له مبلغ من المال من القمار، ما حال هذا المبلغ؟ يعيده إلى الذي قامر ولا يخرجه؟ لا، نقول ما يعيده إلى الذي قامره، أي لأن ذاك عاصي في القمار، فإعادته كأنه تشجيع له. إذن هذا المبلغ إن مسك الحاكم الذي له السلطة يأخذه ويضعه في بيت المال، مثل الزانية لو زنت وأخذت ما يسمى ب مهر البغي، يؤخذ من البغي ولا يعاد للزاني لأنهم عصاة، فيوضع في بيت المال. كذلك إذا أخذه الحاكم يأخذه من اللي فاز في القمار أو كسب ويضعه في بيت المال ويعزر الاثنين. وأما إذا تاب أحدهم فلا يعيده إلى المقابر، إنما يخرجه في وجوه الخير لا على سبيل الصدقة، لأن الله طيب لا أقول له طيب هذا خبيث، لكن على سبيل الخلاص. هذا جائز في ثلاثة أشياء، القمار استثني في ثلاثة، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذه ثلاثة أبيح فيها لأجل مصلحة، مصلحة الجهاد تربو على مفسدة أكل المال بالباطل تشجيعا على الجهاد، حتى تشجع إنسان ويربط الخيل ويراهن فيها ويتعلم الرماية وكذلك الإبل. باب قضاء النذر على الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. هذا حديث حسن صحيح وأيضا متفق عليه. هذا الآن عام في نذر، فيشرع قضاء النذر عن الميت أيا كان، سواء نذر صياما أو صلاة أو صدقة أو حج أو عمرة أو ما شابه من العبادات، لأن هذا لفظ عام، من مات وعليه نذر، لا استفتى في نذر كان على أمه، لم يبين ما هو النذر، فيشمل جميع أنواع العبادات حتى الصلاة. ثبت عن ابن عباس بن عمر رضي الله عنه أنهم أفتوا من سأله عمن نذر صلاة بقباء ومات قبل أن يصلي، قال اقضه عنه ما في مانع. أما في الحياة لا يصلي أحد عن أحد، يعني الصلاة في الحياة هذه ليست نذر واجبة بأصل الشرع، فلا يصلي أحد عن أحد، لكن هذا نذر جعله الإنسان على نفسه فهو دين، واقضوا الله فالله حق بالقضاء، في رواية بالوفاء. إذا النذر أن يتصدق ومات قبل أن يتصدق يشرع لأي شخص سواء كان قريبا أو غير قريب أن يتصدق عنه بنفس المال الذي حدده، أو نذر أن يصلي، أو نذر أن يصوم، من مات عليه الصيام صام عن ولي، يشمل النذر وغيره. وجاء خاص حديث خاص في النذر، أن أمي ماتت عليها صوم شهر في رواية صوم نذر قال اقضي عنها فالله حق بالقضاء. إذن يشمل كل شيء حتى الصلاة لكن على سبيل الاستحباب. إن ترك الميت مالا والنذر مالا وترك تركة مالا فإنه يقضى وجوبا إلا إذا كان في حال مرض الموت فإنه يخرج الثلث فقط. إذا تصدق علي لما مرض قال لله علي نذرا تصدق ب100,000 ريال ومات ولا يملك إلا 100,000 فقط يخرج الثلث كالوصية وكالصدقة المنجزة ليس له إلا الثلث. لكن إذا كان يخرج من الثلث عند مات وعنده 1,000,000 فتخرج وجوبا من التركة قبل القسمة لأن هذا دين لله مثل ديون الآدميين. فإذا نقول إن ترك وفاء فإنه يكون في تركته وإن نذر عبادة بدنية هذه لابد يعني ليس فيه لم يترك وفاء فتقطع على سبيل الاستحباب ولا يجب على الولي أن يقضي هذا على سبيل الاستحباب. طيب إذا نذر الحج ومات ولم يحج يقضى عنه؟ يقضى عنه صار واجبا. طيب يقضى عن النفقة منين؟ نفقة الحج من تركتي مثل ما سبق وجوبا لا يجب على الولي أن يحج بنفسه لكنه يجب عليه أن يخرج من ماله لمن يحج عنه إذا ترك مالا لأن الحج مركب من مال وبدن. البدن هذا يتبرع به شخص والمال من تركة الناذر إن كان ترك شيئا. إذا قضي عنه تبرعا وإلا دين في ذمته. إن مات مفرطا فآثم ممكن بس يبحث عن الصالحين اللي يحج للإحسان ويأخذ نفقة ما يشارط الحج يكلف الفريال ويشترط 10 صار كانوا بيع وشراء. لا يبحث عن صالح يريد أن يبرئ ذمة الميت ويأخذ ما يكفيه أو يزيد قليلا لكن ما يصل أحد مشارطة كأنه بيع وشراء. إذن هذا الآن يعني من أضرار النذر أو من أخطار النذر أنه نذر ومات قبل أن يوفي هل يأثم؟ يقول على حسب حاله. إن كان قادرا وفرط فهو يموت آثما إن لم يقض عنه وإن قضي عنه سقط الإثم وإن مات عاجزا فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. باب ما جاء في فضل من أعتق يعني هذا نفس الباب السابق تكرار قد يكون سهو نحو ذلك. عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. هذا فيه هذا نص صريح أن عتق الرجل أفضل من عتق المرأة لأن غالبا الرجل أقدر من المرأة على التكسب وعلى النفع فعتق امرأتين يعدل عتق رجل بغض النظر عن الأشخاص والأعيان بغض النظر هذا في الأصل. لكن قد تكون امرأة أفضل من رجل في نفعها وعلمها وتعليمها هذا لا ينظر إليه إنما الكلام على الأصل. الأصل أن عتق امرأتين يعدل عتق رجل وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. هذا حديث حسن صحيح. إذا المرأة إذا أعتقت امرأة يحصل لها العتق لأن في تكافؤ بين المرأة والمرأة. أما إذا أعتق رجل امرأة لم يحصل له تمام العتق من النار. طيب لو أعتقت امرأة رجلا يحصل لها؟ أنا أقول باب أولى لأن هذا زيادة، هذا الرجل أفضل من المرأة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.